الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ما يتعلق بمذهب الجهمية في الخلة، وعرفنا أن الجهمية نفوا الخلة، وبماذا تأولونها؟ نعم، بمعنى الحاجة، فالخلة تأولون المعنى الخلة التي هي الحاجة. وعرفنا أن الجهمية نفوا المحبة من الجانبين، وش المراد بذلك؟ أن الجهمية نفوا المحبة من الجانبين، أن الله لا يحب ولا يحب. وما هو السبب في ذلك؟ وش قالوا؟ أن المحبة لا تكون إلا عن مناسبة، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. عرفنا أن المناسبة من الكلام المجمل، وتأتي على ثلاث معان، فما هي؟ المناسبة معنى نعم القرابة، الانتساب في النسب، ومعلوم أنه لا نسب بين الخالق والمخلوق. وهل يلزم من المحبة وجود النسب؟ ما هو لازم، إنسان يحب من ليس بينه وبينه نسب، وقد يبغض من بينه وبينه نسب، فليلزم من المحبة وجود النسب بين المحب ومن يحب. المعنى الثاني المماثلة، هذا يناسب هذا وهذا مناسب لهذا، أي يماثله. وهل يلزم من إثبات المحبة إثبات المماثلة؟ لا يلزم، والشخص كما عرفنا قد يحب من لا يماثله، قد يحب بعض الجمادات، قد يحب بيته أو مركوبه، فيحب من ليس بينه وبينه مماثلة. والمعنى الثالث الموافقة، وهل يلزم من المحبة الموافقة؟ يلزمه معنى صحيح، فيلزم من المحبة الموافقة، وهذا معنى صحيح ما فيه محذور، فالموافقة موجودة بين الخالق وبين أوليائه من المؤمنين، فهم يحبون ما يحبه ربهم ويبغضون ما يبغضه ربهم. إذا المناسبة من الكلام المجمل. عرفنا أن الجهم بن صفوان من مذهبه القول بخلق القرآن، وأن هذه البدعة أو القول بخلق الكلام مطلقا ومنه القرآن، وأن هذه البدعة الكفرية تلقاها عن من؟ عن الجعد، والجعد عن أبان بن سمعان، وأبان عن طالوت، وطالوت عن لبيد بن أعصم. من قتل الجعد؟ خالد القسري. والجهم؟ أي نعم. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. قال: والعبد عندهم، والعبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان أو الرجفان، وهبوب ريح أو تحرك نائم، وتحرك الأشجار للميلان، والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن، لكن يعاقبه على أفعاله، فيه تعالى الله ذو الإحسان، والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان، ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذي الأذهان. بين العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في هذه الأبيات ما عليه الجهمية من مذهب الجبر، والجهمية كما هو معلوم هم أئمة الجبرية، وأول من أحدث الجبر هو الجهم بن صفوان، وتابعوا على ذلك الأشاعرة، فحقيقة مذهب الأشاعرة في القدر هو الجبر وإن جاءوا بنظرية الكسب، غير أن حقيقتها الجبر. فقال رحمه الله: والعبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان. فنفوا الفعل والاختيار والقدرة عن العبد، وذهبوا إلى أن أفعال العباد أفعال اضطرارية، وأن الفاعل في الحقيقة هو رب العالمين سبحانه، فالعبد ليس له قدرة على أي فعل من أفعاله. فأفعال العباد كحركة المرتعش، كتحرك الرجفان كحركة المرتعش، ومعلوم أن حركة المرتعش حركة اضطرارية، وهكذا يرون أفعال العباد هي من هذا القبيل. فإذا صلى العبد فلم يكن هذا باختياره ولا بقدرته، وفي المقابل إذا ترك الصلاة ليس هذا باختياره ولا بقدرته، وإن صام أو حج فالله الذي فعل فيه ذلك وليس له اختيار في فعله. وهكذا إذا حصل من العبد أن سرق أو زنى أو قطع الطريق فلم يكن هذا باختياره ولا بقدرته، فحركة العبد عندهم اضطرارية، والذي جعله يتحرك بغير اختياره هو رب العالمين سبحانه. تعالى الله عن قولهم، قالوا: العبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان أو الرجفان، وهبوب ريح أو تحرك نائم، كذلك هبوب الريح الذي يسير الريح رب العالمين سبحانه وتعالى، والريح ليس لها اختيار على حركتها. وهكذا تحرك الأشياء بالريح كتحرك أغصان الأشجار وتحرك الثياب المعلقة وتحرك الريش في مهب الريح، كل هذه من الأفعال الغير اختيارية، وهكذا هم يرون أفعال العباد. وهبوب ريح أو تحرك نائم، كذلك النائم إذا تحرك يمنة أو يسرة في أثناء نومه فإن تلك الحركة الصادرة منه حركة اضطرارية ليس له فيها اختيار، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب النائم، وليس للنائم شيء للاختيار. وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان، كذلك الأشجار إن تحركت بسبب هبوب الريح فحركتها ليست من قبيل الاختيار، وهكذا عندهم أفعال العباد. والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الأهلي، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل العبد يكفر وليس له اختيار في كفره ولا قدرة، وجعل جعل العبد الكافر يكفر، وجعل تارك الصلاة يترك الصلاة، وهكذا من وقع في الفواحش وسائر الذنوب والمعاصي ليس له اختيار في فعله، وأن الذي جعله يفعل ذلك اضطرارا لا اختيارا هو رب العالمين سبحانه، فهو الفاعل فيه تلك الأفعال. ومع هذا يصليه حر الحليم الآن، أي الذي بلغ مبلغا شديدا في الحرارة، فالحميم هو الماء الحار، والآن الذي بلغ مبلغا شديدا في الحرارة، فيرون أن العبد ليس له اختيار ولا قدرة على ما حصل منه من الكفر والفسوق والعصيان، فيفعل الله عز وجل في هذه الأمور بغير اختياره، ثم يصليه نار جهنم والعياذ بالله، والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن، لكن يعاقبه على أفعاله فيه، فيعاقب الله عز وجل العبد على أفعاله سبحانه وتعالى فيه. وشبه بذلك معاقبة العبد على طوله أو على قصره أو على بياضه أو على سواده، فيرون الأمر سيئا، فهذه أشياء فعلها الله عز وجل في العبد، فطول العبد وقصر العبد خلق هذه الصفات خلقها الله عز وجل فيه، وهكذا عندهم كفر العبد وفسوق العبد ومعصية العبد، خلق الله عز وجل هذه الأمور في العبد، فهي أفعال الله عز وجل فعلها في العبد، ومع هذا يعاقب العبد على تلك الأفعال التي هي في الحقيقة أفعال الله عز وجل فيه، لكن يعاقبه على أفعاله فيه، تعالى الله ذو الإحسان. فإذا قيل لهم هذا ظلم، كيف يضطر الله سبحانه وتعالى العباد إلى الكفر والفسوق والعصيان وليس لهم في ذلك اختيار ولا قدرة، ثم يدخلهم نار جهنم بشيء لم يفعلونه باختيارهم ولا بمشيئتهم ولا قدرتهم، بل الله سبحانه وتعالى فعل ذلك فيهم، فهذا ظلم، فأرادوا التخلص من هذا الأمر، فقالوا والظلم، فقال المؤلف والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول ذي الأذهان. فإن قيل لهم هذا ظلم قالوا ليس هذا بظلم، وذلك أن الظلم عند الجهمية هو أن يتصرف المالك في غير ملكه، التصرف في ملك الغير بغير حق، أو مخالفة الآمر، التصرف في ملك الغير بغير حق أو مخالفة الآمر، ففسروا الظلم بالمحال لذاته، وذلك كما هو معلوم أنه لا مالك إلا الله عز وجل، فليس هنالك ملك لغير الله عز وجل حتى يتصور الظلم، فإن الظلم عندهم التصرف في ملك الغير، في ملك الغير بغير حق، ومعلوم أنه ليس هناك ملك للغير، كل ما في الكون هو ملك لله عز وجل. وش يكون الظلم على هذا المعنى؟ ممكن الحصول ولا من الأمور المحالة؟ يكون الأمور المحالة. وهكذا لهم تفسير آخر للظلم، فيقولون الظلم هو مخالفة الآمر الذي يجب أن يطاع، مخالفة الآمر الذي يجب أن يطاع، وهل هنالك آمر فوق الله عز وجل يجب على الله أن يطيعه؟ ما في آمر فوق الله عز وجل يجب على الله عز وجل أن يطيعه. وش يكون الظلم على هذا التفسير؟ من الأمور المحالة. فهم فسروا الظلم بالأمور المحالة، ولو كان الظلم هو هذا المعنى المحال لما احتاج الله عز وجل أن ينفي ذلك عن نفسه، فإن هذا شيء محال لا يمكن أن يتصور، ولما احتاج أن يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فمثل هذا لا يقال في الأمر المحال الذي لا يمكن أن يكون. ولما قال الله عز وجل من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، الشيء المحال هل يخاف منه ولا ما يخاف منه؟ الشيء المحال ما يخاف منه. إذا كان الظلم من الأمور المحالة فكيف يقول الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما؟ فالشيء المحال لا يخاف منه أصلا، فلا معنى لقوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، بل الآية تدل على أن الظلم من الأمور الممكنة التي يخاف منه، لكن الله عز وجل لعدله حرم على نفسه الظلم فقال فلا يخاف ظلما ولا هضما. والظلم على المعنى الصحيح هو وضع الشيء في غير موضعه. ومن هذا قول العرب ومن يشابه أباه فما ظلم، أي لم يضع الشبه في غير موضعه وإنما وضع الشبه في موضعه. فهذا هو الظلم عند أئمة السلف، هو وضع الشيء في غير موضعه. والظلم على هذا المعنى من الأمور الممكنة ولا من الأمور المحالة؟ من الأمور الممكنة، لكن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم لكمال عدله. والجهمية يرون أن الله سبحانه وتعالى يعذب العباد بمطلق المشيئة، بمطلق مشيئته، لا أن ذنوبهم هي التي أوجبت لهم النار، فالذنوب ليس لها أثر في ذلك، وإنما يعذب الله عز وجل العباد بمطلق مشيئته، من شاء عذبه عذبه لا لذنبه ومعصيته، ومن شاء أدخله الجنة أدخله لا لطاعته، لا بسبب طاعته لربه سبحانه وتعالى، وإنما يفعل الأفعال بمطلق المشيئة. فعلى كل الجهمية فسروا الظلم بالأمر المحال لذاته، فقالوا الظلم مخالفة الآمر الذي يجب أن يطاع، أو الظلم هو تصرف في ملك الغير بغير حق. ولهذا يقولون الله عز وجل يتصرف في ملكه، فمهما فعل فليس هذا بظلم. فلو أدخل الأنبياء والرسل والملائكة نار جهنم، وأدخل إبليس وفرعون وجميع الكافرين الجنة، فهم متصرف في ملكه ولا يكون هذا من الظلم. لو أخذ الله عز وجل ذنوب الكافرين فجعلها في المتقين، وأخذ حسنات المتقين فجعلها في الكافرين، لم يكن هذا ظلما لأنه يتصرف في ملكه، وهذا خلاف ما ذكره الله عز وجل. وش الله يقول فلا يخاف ظلما ولا هضما؟ وش المراد بالظلم؟ الإنقاص، نعم ظلم أن يتحمل الإنسان سيئات غيره، والهضم أن يؤخذ من حسناته، فسمى الله عز وجل ذلك ظلما، وهم يقولون هذا ليس بظلم، لأن الله عز وجل إن فعل ذلك فهو متصرف في ملكه، والله يقول ولا يظلمون فتيلا، ولا تظلمون فتيلا، وقال ولا يظلمون شيئا، والمعنى أن الله عز وجل لا ينقصهم من حسناتهم ولا يضع عليهم سيئات غيرهم، وسمى الله عز وجل ذلك ظلما. وعند الجهمية أن هذا ليس بظلم، إن حصل لا يكون ظلما، لأن الله عز وجل متصرف في ملكه، فمهما فعل في ملكه فلا يعد ظالما. فعلى كل، ما فسرت به الجهمية الظلم من التفسير الباطل، وإن تابعهم على ذلك كثير من الفقهاء من أصحاب المذاهب، فعرفوا الظلم بهذا التعريف، فإنه تعريف خاطئ. والعكس من ذلك القدرية، فإنهم يعني ما هو جميع الفقهاء، كثير من الفقهاء تابعوا الجهمية، نعم تابعوا الجهمية، نعم، في تعريف الظلم تصرف في ملك الغير بغير حق. فهناك كثير من الفقهاء من أصحاب المذاهب ساروا على هذا السير الخاطئ وتابعوا في ذلك الجهمية، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. فهي متابعة خاطئة، وليس هذا هو الظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه. العكس من ذلك القدرية، فإنهم قاسوا الخالق على المخلوق، فما كان في حق المخلوق يعد ظلما فجعلوه ظلما في حق الخالق، فجعلوا الظلم المحرم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه هو الظلم الذي حرمه على خلقه، فقاسوا الخالق على المخلوق، فما كان ظلما في حق المخلوق جعله ظلما في حق الخالق. ولهذا أداهم هذا إلى القول بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، لأنهم قالوا إذا خلق الله عز وجل أفعال العباد ثم عذب العاصين على معصيتهم فإن هذا ظلم، كيف يخلق فيهم المعصية ويعذبهم على تلك المعصية، فهذا ظلم. فأداهم إلى القول بإخراج أفعال العباد من خلق الله عز وجل، فقالوا لم يخلق الله عز وجل أفعال العباد، فقاسوا الخالق على المخلوق في هذا الباب. والذي عليه أئمة السلف في الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وضع المؤمنون في الجنة، والكفار إذا وضع المؤمنون في النار والكفار في الجنة، فإن هذا ظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك. وإذا وضع السيئات الكافرين على المؤمنين وحسنات المؤمنين في الكافرين، كان هذا ظلما، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. إذن هذا هو مذهب الجهمية في باب القدر، مذهبهم الجبر. والعبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان أو الرجفان وهبوب الريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان، والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن، لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان. والظلم عندهم المحال لذاته، أن ينزه عنه ذو السلطان، كيف ينزه الله عز وجل نفسه عن شيء محال؟ إنما ينزه الله عز وجل نفسه عن شيء يمكن أن يحصل ولا يحصل، فينزه الله عز وجل نفسه عن فعله لكمال عدله. أما الشيء المحال لذاته فلا ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه. والظلم عندهم المحال لذاته، أن ينزه عنه ذو السلطان، ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذي الأذهان. ولهذا لو جاء شخص مثلا ويريد أن يمدح ميتا على أمر محال فيه، يقول هذا الميت الآن نعم من مناقبه وفضائله أنه لا يسرق، ومن مناقبه يعني الآن ما هو في حياته، ومن مناقبه أنه لا يزني، من مناقبه أنه لا يتكلم بسوء، من أخلاقه العالية أنه لا يحسد أحدا ولا يبغض أحدا، هل يكون هذا من قبيل المدح ويصح أن يمدح بشيء لا يمكن أن يحصل منه؟ لا، ما يمدح الشخص بالشيء المحال. وهكذا الذين أرادوا أن يمدح الله عز وجل بتنزيهه عن الظلم وفسروا الظلم بالأمر المحال لذاته يكون من هذا القبيل، ولا يأتي إلى جدار ويقول هذا الجدار لا يظلم ولا يسرق ولا يقطع الرحم ولا يقطع طرق الناس ولا يبغي على أحد. من سمع هذا الكلام عد المتكلم سفيها لا عقل له. فهكذا الذي يريد أن يمدح الله عز وجل بنفي أشياء محالة عنه. فلهذا يقول العلامة رحمة الله عليه: والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان ويكون مدحا ذلك التنزيه، وهو من الأمور المحالة، ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذي الأذهان. إلى هنا وننتقل إلى المصطلح.